بسم الله الرحمن الرحيم.
فارس الاحلام.
انا بكلم كل اخت ولها بالله عليك اوعي تغتري بجماله ولا بمنطقه ولا بشعره الحلو ولا بعربيته الجميله ولا بمنصبه ولا بالكلام ده كله. لا تهتم الا بديانه هذا الانسان.
قال النبي
اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه نعمل ايه يا رسول الله؟
قال فزوجوا.
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أبي الحبيب
لو جالك المتدين ورضيته مرضيش تجوزه عشان هو متدين هيجي لبنتك مين؟
مش متدين.
لو بنتك متدين قبلت بنتك ممكن تضيع. عايزة تعرفي درجة إيمان هذا الإنسان؟
شو قدامك ما شاء الله شكله ملتزم وبيقولك أنا ختم القرآن وطالب علم وبدعو إلى الله.
عايزة تعرفي إيمانه قد إيه؟ الإيمان اللي في قلبه ده قد إيه؟ توزني بميزان أرجولك النبي.
فارس ليس الغني أو بدنياه البهر فارس الأحلام عندي من لأخراه نظر.
أختها فاحذري
يكون عنده خلق ودين بس خلق بجد ودين بجد مش منظر مظهر وخلاص مش ما شاء الله الأخ رايح والأخ جاي وبيصلي صلاة في المسجد تيجي تتعامل معه لا أمانة ولا خلق ولا دين ولا أي حاجة خالص هو مظهر قشرة وبس لا ما بقاش الاهتمام كله
حافظ البخاري
ختمت القرآن مش عارف إيه قريت المجموعة الفتاوى مش كده ما ياما هتلاقي واحد ختم القرآن وحافظ كتب التسعة ومعاه متون ما شاء الله وتيجي تعمليه تلاقي حاجة تانية خالص
دينه وأخلاقه هذا وقدوته عمر فارس الأحلام زوجي بين أركان السفر.
أختاه
سبحان الله أنت جوهرة أنت جوهرة يعني أنت تقعدي في بيت كده زي الملك وهو يجي لك لحد عندي يعني أنت غالي ما ترخصيش نفسك قدام أي حد أي علاقة مع أي شاب في الجامعة أو في غير ذلك أنت كده بترخصي نفسك وأنت غالي أنت جوهرة ما ينفعش ترخصي نفسك أبدا.
ما أبهاك ما أزينك
صوت الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
فارس الأحلام.
يقدمها لكم فضيلة الشيخ محمود المصري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ما أبدأ وبعد ما أبدأ وقبل ما أنتهي وقبل ما أخلص ما أقدرش أقول غير كلمة واحدة والله ثم والله ثم والله أنا بحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على هذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدأ يعني أتمنى أن احنا ندعي لكل طلاب المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل طلاب المسلمين وأن ينجح كل طلاب المسلمين وكل الطالبات في الامتحانات اللي هم فيهم أو اللي خلصوا. أسأل الله عز وجل أن يكلل جهودهم جميعا بالنجاح. تاني حاجة طالما احنا بنتكلم عن موضوع الزواج فأسأل الله عز وجل أن يعني أن يزوج كل شباب وفتيات المسلمين. طبعا دي أكبر دعوة بتأمنوا عليها من قلبكم طبعا ربنا يبارك فيكم جميعا وربنا يرزق جميع شباب وفتيات المسلمين عفاف ويرزقهم جميعا بالذرية الصالحة اللهم آمين. نبدأ بقى في الدرس بتاع الولادي. قلنا الدرس اللي فات كان درس بعنوان فتاة الأحلام وكان موضوع درس عن إزاي المسلم يختار وينتقي الزوجة الصالحة إزاي ربنا يكرمه بزوجة صالحة تاخد بإيده للجنة. وقلنا إن الزوجة وإن كانت يعني الزوجة من الدنيا لكنها تعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة يعني فهم زي النبي عليه السلام قال من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتقي الله من نصف الباقي والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن. وقلنا التعليق عليه ان الانسان النبي عليه السلام قال كما عند البخاري ان الانسان يعني لو ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لحيي يعني فكي وما بين فخذي يعني الفرج ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة فإذا تزوج ضمن ما بين رجلي حصن فرجه
وبقي اللسان وبقي ما يدخل في جوفه. إذا بقي اللسان الكلام اللي طالع من اللسان إنه ما يقولش الكلمة الطيبة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، والحديث الثاني من صمت نجا، ويبقى فاضل بقى اللومة اللي تخش الجوف، ما يدخلش لومة الجوف إلا إذا كانت من حلال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحلال الطيب، وأن يبعد عنا كل حرام وكل ما فيه شبهة، إنه ولي ذلك القادر عليه. إذا كان درس اللي فات كان عن فتاة الأحلام، درس اللي فات بقى اللي هو الشق الثاني بقى الناحية الثانية، إزاي بقى الأخت المسلمة ربنا يحفظ جميع أخواتنا إزاي تختار الزوج الصالح، إزاي أن تنتقي إنسان ياخد بإيدها إلى جنة الرحمن. عشان كده سمينا درس الليلة دي فارس الأحلام. كتير جدا من الأخوات أو من البنات عموما سواء الملتزمات أو غير الملتزمات، وهي لما تيجي تكلم عن الزواج تقول لك أنا بحلم كده بزوج زي ما كانوا بيقولوا زمان، يعني جاي بقى كده على فرس أبيض ومش عارف إيه وطيرين على الريح والحاجات ديت، إحنا إن شاء الله يعني إيه هطيروا بس في الجنة إن شاء الله مش في الدنيا. يعني ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظ الجميع ويزود كل الشباب المسلمين وفتيات المسلمين. فدرس الليلة دي بعنوان فارس الأحلام. احنا طبعا من خلال الدروس ديت عايزين بنعطي الصورة المثالية للزوج الصالح وللزوجة الصالحة، ازاي الانسان يختار احسن زوجة وازاي الاخت تختار احسن زوج. فبنركز على الحتة دي كويس جدا ان احنا عايزينهم ربنا يكرمهم، يعني نوفق الصالحين مع الصالحات، ازاي هو يختار ازاي هي تختار. والحقيقة بالمناسبة يعني كان بمناسبة كلامنا عن الزواج احنا بقى دلوقتي تقريبا الرابع درس اهو بنتكلم عن الزواج، فاخ حبيبي بقى شغال مأزون فبيقول الله يشرحهم جزاك الله خيرا من ساعة ما اتكلمت عن الزواج وانا الحمد لله مش بلاحق الشغل ربنا يبارك فيك. قلت له جزاك الله خيرا بس انت فتح دماغك، يعني احنا ما بناخدش اكتر من 10% يعني، فربنا يبارك في الجميع. طبعا بضحك معايا يعني. المهم نتكلم الليلة دي عن درس بعنوان فارس الاحلام. قلنا في الدرس اللي فات يا جماعه لما اتكلمنا عن فتاة الأحلام اتكلمنا عن كيفية اختيار الزوجة الصالحة، وقلنا ان رغبات الشباب او الاختيار بتاع كل شاب بيختلف من واحد للتاني. قلنا كل واحد كان ليه كده يعني مواصفات معينة هو حطيتها في ذهنه او هو بيفكر في حاجة معينة. فلما عملنا استفتاء بين الشباب قلنا يعني وهنقول الاستفتاء كده في عجالة سريعة عشان نرجع بقى نشوف بالمقارنة بين رغبات الشباب، نشوف المقارنة بقى في رغبات الأخوات او البنات عموما، يعني عايزين ايه بالظبط يعني واخد بالك. فقلنا ان الشباب بعضهم لما اتسال نفسك في زوجة شكلها ايه او مواصفاتها ايه او نفسك الزوجة دي يبقى ايه المطلوب فيها، فقال يعني بعضهم قال والله انا كل اللي عايزه عايز بنت واحده بنت حلال وعايزه تعيش وخلاص، يعني نفسي بس واحده تكون طيب بس، وكلمه طيبه او بنت حلال او عايزه تعيش كلمه ممطوطه يعني ايه كلمه ملهاش يعني بس، يعني هو نفسه في كده. الثاني قال انا والله كل اللي عايزه ابن عايز واحده زي امي كده مثلا ست بيت ومدبره وما شاء الله، ويعني يعني الاقي البيت كده متظبط ما شاء الله، لا اكل وشربي وعايز بقى احس باستقرار. يعني الثالث والله كل واحد طبعا بيختلف، يعني كل واحد حسب ايه حسب اللي جواه حسب اللي بيفكر فيه حسب احلامه وطموحه وانشغالاته. الثالث قال والله انا عايزها يعني تكون متينه، يعني عروضة المنكبين مشائبة الفلنكات عشان تقدر تقوم باعباء البيت وتخدمني انا واولادي وما تكلش ولا تتعب خالص. الرابع قال بقى لا ده حاجه بقى ثانيه، انا عايز امشي يعني ايه مواصفات خاصه، انا مش هتجوز غير مره واحده وهي جوازه العمر، ولازم ما كانتش تبقى على الفرازه زي ما الكتاب بيقول، يبقى مش لازم اتجوز خالص، لا ده انا كده اقعد احسن. وبعدين كمان عشان الناس ما تقولش ان انا فشلت في اختياري، فانا عايز واحده ستايل، عايزها شيك جدا، عايزها ما شاء الله بتلبس على الموضه، دمها خفيف ما شاء الله، ما هياش كئوبه يعني، ما هياش ومنطلقه جدا وبيضه ومجنونه شعرها اصفر وحاجات كده. وبعدين عايزها كمان وتتكلم كمان يعني الالفاظ وهي طالعه كده يعني تبقى كلها يعني متدلعه على الاخر، خصوصا بقى لو يا سلام لو كانت بتتكلم فرنساوي واخد بالك والاذغ شغال عندها زي الفل يعني واخد بالك. فسبحان الله وبمناسبه بقى كلام الفرنساوي كان يعني اخ بيحكي لي على طرفه كده جميله ولا عهدت علي، بيحكي لي بقى بيقول لي مره واحد قريبه فكان سافر فرنسا يشتغل هناك، فلما سافر فرنسا يعني كان ليه قريبه واحد ريفي كده راجل بسيط جدا جدا يعني، فقال له ما تبعت لي عقد اشتغل هناك لحسن الظروف هنا ضيقه ومش عارف ولقمه العيش هنا صعبه، قال له خلاص حاضر، وبالفعل صدق معاه وجاب له عقد وسافروا فرنسا. فالراجل التاني راجل ريفي بسيط جدا ويعني ما عارفش اي حاجه خالص، فاول ما وصل هناك فبيقول له طب حضرتك بس يعني ايه يعني طبعا جزاك الله خيرا على ان انت وفرت لي العقد ده والشغل هنا في فرنسا وكده، بس انا دلوقتي لما انزل اشتغل وعاوز اخش اكل في مطعم انا ما اعرفش اتكلم فرنساوي، قال لا ده بسيط خالص يعني بمناسبه الكلام عن الفرنساوي وعن الفرنساوي وكده، فيقول له ده الموضوع بسيط جدا واسهل مما تتخيل، ده انت بس مجرد ما تخش المطعم اول ما تخش تتكلم عربي زي ما انت بتتكلم كده، بس حط ورا كل كلمه حرف واو، هو ده الفرنساوي يعني عربي بس حط ورا واو هتلاقيه فرنساوي. قال له صدقني بس خش ما تشغلش بالك يعني. ففعلا راح اشتغل وبعدين جاء فدخل المطعم عشان يتغدى، فجت البنت اللي شغاله في المطعم فحطت له المنيه اللي هو القايمه بتاعه الطعام، فطبعا بص ما فهمش ولا حاجه خالص، فقال خلاص ما انا هو عرفني بقى كل حاجه وقريب قال لي على الوصف يعني، قال لها شوفي يا بنت الحلال ربنا يكرمك انا كل اللي عايزه تجيبي لي طبق طعميته وفولوه وعيشوه ومخللوه وترشوه، قالت له برضو قال لا سخنوه بالك فطبعا هي لا فهمت حاجه ولا فوق يعني. المهم نرجع للموضوع، فهو بينا انا عايز استايل عايز منظر بقى ما شاء الله طول بعرض بجمال بشعر اصفر بعدين خرجله باسنان زرقاء وبيض ومجنون يعني حاجات كده لان انا عايزها بالستايل ده. طيب اخر واحد قال انا مش مهم عندي التفاصيل انا كل اللي عايزه ما تقوليش بقى عينين خضر وشعر انا عايزها زي القمر خلاص بصرف النظر بقى زي القمر تكون خمريه تكون سمره تكون بيضه المهم انها زي القمر لان انا تقريبا يعني بعد الزواج يعني تقريبا يعني ايه احتمال ان انا اغض بصري فلازم تكون حاجه كده مظبطه عند المسائل فيعني وبعدين كمان عشان افرح بيها وانا خارج في الشارع الناس توصل وهي ماشيه جنبي كده وتقول ايوه يا واد عرفت تنقي اخد بالك فهي دي المساله فده كان الاختيار بتاع بعض الشباب وده كان الاستفتاء من بعض الشباب انا ذكرته ليه ذكرته عشان اقول لك ان اختيار البنات او الاخوات عموما ايسر واسهل بكتير جدا من اختيار الشباب البنات اختياراتهم بسيطه جدا تسال بعض البنات وده استفتاء برضو تقول لك مثلا لا والله انا كل اللي عايزاه واحد ابن حلال وطيب ويعني ويتقي ربنا فيه بس ده نوع من البنات النوع تاني تقول لك والله انا يعني عايزاه يكون معاه شهاده عاليه ويكون موظف ومأمن نفسه ومظبط نفسه عشان المعاش والتامين الصحي ربنا يديك الصحه يا رب هي بتفترض المرض قبل ما يجي عن ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين فهي عايزاه يعني يكون موظف ومتظبط وزي ما يعني الاسره كانت بتقول الفتك الميري فتمرف في طلابه فهي عايزه واحد يكون بيتمرن يعني ايه مظبطه مساء الثالثه بتقول لا والله انا مش الكلام ده كله انا عايزاه يكون انسان متدين وحافظ القران ويكون مشغول بطلب العلم وعايز يدعو الى الله فانا هبقى مبسوطه جدا ويكفيني ده حتى اعيش معاه على حصيره ما تفرقش معايا طيب والرابعه الرابعه هنا زي الرابعه مع الشباب يعني الرابعه هناك قال ايه انا عايز ستايل ومواصفات وحاجات كده برضو هنا الرابعه برضو طلبت برضو ستايل انا عايزاه برضو ستايل يكون طويل ويكون ابيض وشعره جميل كده وناعم عشان اسرحوله كده واخد بالك ويكون كمان فوق ده كله عنده ترابيس ومجانس وعضلات وكده عشان برضو يعني ما بيخسرش يعني تمام والخمسه بتقول انا عايزاه اهم حاجه عندي ما يهمنيش بقى لا قوه ولا 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 الكلام ده كله ولا ترابيس لا ما يهمنيش الكلام ده انا يهمني انه يكون راجل وبيتحمل مسؤوليه يعني يقدر يشيل البيت يقدر يتحمل مسؤوليتنا يقدر يحمي الاسره يقدر ان هو يقود الاسره وياخد بايديها للجنه طيب والسادسه دي اخر واحده بتقول انا يعني انا بالنسبه لي انا عايز اي راجل وخلاص اي حاجه يعني اهو ظل راجل ولا ظل حيطه بس يا اخت ربنا يبارك فيكي ما انت لما تتجوز الحيطه لما تتجوز اللي هو ظل راجل احسن من ظل حيطه ما لازم يكون متدين عشان يتقي ربنا فيكي والا لو ما كانش متدين ما هيتعبك دي مساله مهمه جدا انت لازم تاخدي واحد عنده دين دي اهم حاجه فدي كانت برضو الاختيارات بتاعت كتير من البنات وان كان يعني تقريبا يعني برضو هي ايسر برضو من طلبات بعض الشباب طيب ده كلام البنات وكلام الاخوات وكلام يعني اللي عايزه تتجوز والمواصفات اللي هي عايزاها في الشاب اللي عايزاه فسيبك بقى من راي البنات وسيبك من راي الشباب النبي بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم احنا عايزين راي النبي عايزين النبي بيقول ايه ونمشي وراه صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بالمؤمنين رؤوف رحيم هو صلى الله عليه وسلم يعني رحيم بالامه صلوات ربي وسلامه عليه فهو بيدلك على الخير ما تركتم خير الا وقد دللتكم عليه وما تركتم من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول بقى يا جماعه وانا بكلم بقى الاخوات بالذات عايز يركز هم والاسر بتاعتهم يعني عايز كل اخت قاعده ابوها قاعد اخوها امها اسرتها يسمعوا الكلام ده ويشوفوا ازاي ننتقي الزوج الصالح بقى النبي عليه الصلاه بيقول الحديث رواه الترمذي بسند حسن قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه عايزين نقف مع كل لفظه من الفاظ الحديث اذا اتاكم جالكم يبقى اذا المراه مطلوبه وليست طالبه يبقى ما ينفعش ان انا اقول ان الاخت او الفتاه تروح تعمل علاقه مع شاب في الجامعه او في الشغل او في اي مكان علشان فيما بعد يتجوزها والحقيقه الواقع بيشهد بغير ذلك الواقع بيقول ان 99% تقريبا من العلاقات ما بين الشباب والبنات سواء في الجامعه او في العمل لا تنتهي بالزواج ابدا ابدا الشاب لما عاوز يمشي مش مع سين وعين وصاد انما لما عاوز يتجوز ما بيتجوزش غير الملتزمه يعني تبص ماشي مع 50-60 واحده زي ما قلنا كده مش جيرل فريند لا يعني كتير بس يوم ما عاوز يتجوز يقول لا انا عايزكم تدوروا لي واحده متدينه بنت ناس واحده محترمه واحده ما مشيتش مع حد تاني وهي سبحان الله يعني سبحان الله لما تيجي تروح تشتري ورده من بيسموه المشتل بتروح تقول له سمحت عايز ورده يعني ما يكونش حد شمها انما لو هي ورده وواحد واقف عمال يشمها وعمال يوزعها على كل الناس كل عمال يشمها انت تأنف ان انت تشمها صح ولا لا فالانسان لما عاوز يتجوز بيتجوز واحده خام بيبقى مبسوط جدا ان هي لم تطلع على الرجال او على الاقل الانسان عندها حياء او على الاقل ما يكونش ليها تجارب بيبقى فرحان جدا ومبسوط ان يكون اخت بالمنظر ده ربنا يبارك في جميع رب العالمين يبقى اذا اتاكم يبقى جالكم يبقى هي المطلوبه المراه مطلوبه وليست طالبه وسبحان الله انت جوهره يا اخت انت جوهره يعني انت تقعدي في بيتك كده زي الملكه وهو يجي لك لحد عندك ويدفع دم قلبه ويتعب نفسه ويروح ويشتري ويعمل ويجتهد لحد ما يجي ويوزنك ده عشان يتجوزك يعني انت غاليه ما ترخصيش نفسك قدام اي حد اي علاقه مع اي شاب في الجامعه او في غير ذلك انت كده بترخصي نفسك وانت غاليه انت جوهره ما ينفعش ترخصي نفسك ابدا طيب يبقى اذا اتاكم من ترضون انتم من ترضون خلقه ودينه طب كلمه ترضون
يعني معنى كده يعني المسألة خاضعة للآراء ولا للشرع؟ طبعا للشرع. أمال إيه ترضون؟ أصل دي من الأمور المسلمات اللي يعني ما فيش اتنين يختلفوا عليها. يعني لما تلاقي إنسان عنده خلق أو عنده دين، أنا وأنت 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 والدنيا كلها ما تختلفش عليه، إن هو إنسان عنده دين. يا جماعة ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام رغم كراهية قريش للنبي عليه السلام، ورغم إنهم حاولوا أكثر من مرة يقتلوه، ورغم ذلك لما يسألوا عن النبي كانوا يقولوا إيه؟ إنه الصادق الأمين. إنه إيه؟ إنه الصادق الأمين. فما فيش اتنين يختلفوا على الإنسان اللي عنده خلق وأمانة وعنده دين. فلما يكون إنسان عنده دين وعنده خلق ما فيش حد يختلف. عشان كده قال إيه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فزوجوا. طب ليه قال خلقه ودينه؟ طب ما الخلق من الدين، صح ولا مش النبي اللي قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. طيب يبقى الخلق من الدين، أمال ليه النبي ذكر الخلق بعيد يعني منفصل عن الدين؟ قال لك هو الخلق أمن الدين، بس عايزين نركز على الخلق بالذات كمان، فعشان كده فصل دي عن دي. زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والنساء من الدنيا، يعني اتقوا الدنيا وفيها نساء، وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء. ليه يا رسول الله؟ لان في عله وفي مشكله. قال فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، ولذلك الحديث الثاني للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ قال ما تركت من بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء صلى الله عليه واله وسلم. طيب يبقى اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه، الله، الخلق، خلق شيء جميل جدا جدا جدا. الخلق ده مطلوب في كل حاجه. الخلق يعني يعني شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام لما يتكلم عن الخلق، ان شاء الله هيبقى يعني لسه في كلام كتير جدا هنقوله عن الخلق لما نيجي نتكلم بقى عن سلسله اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي السلسله اللي احنا مجهزينها لكم ان شاء الله في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يبلغنا جميعا من رمضان، وان يعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. عشان كده بنصح كل اخت، كل اخت ليا، كل اخت فاضله، كل اخت فعلا نفسها ربنا يكرمها بالجنه، بنصحك نصيحه من اخوكي اللي بيتمنى لك الخير، اوعي تنشغلي بجمال ومظهر الشاب اللي بيتقدم لك، لكن انشغلي بجوهر هذا الانسان ومعدنه واخلاقه ودينه وشخصيته ووفائه وصدقه. يعني اهتم بالحاجات ديت ليه؟ لان ربنا قال كده، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبه، ولو ايه؟ ولو اعجبه. يبقى نقوم الحديث على بعض بقى. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه الحقوا، اوعى تسيبوه، فزوجوا. والفاء للتعقيب بسرعه، لما يجي لك لبنتك واحد يخطب بنتك عشان يتجوزها يكون عنده خلق ودين، بس خلق بجد ودين بجد، مش منظر، مش مظهر وخلاص، مش ما شاء الله الاخ رايح والاخ جاي وبيصلي صلاه في المسجد، تيجي تتعامل معاه لا امانه ولا خلق ولا دين ولا اي حاجه خالص، هو مظهر قشره وبس. لا، عايزين بجد خلق ودين، لان ياما ناس بتشكي يقول انتوا عاملين تتكلموا على الدين ومش الدين، ده احنا خدناه متدين وطلع عينينا وبهدلنا وسوى فينا و و واكتشفنا كذا وكذا 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 ومصائب، وخدناها متدينه ومحجبه وعملت فينا وعملت وعملت. بنقول معلش دي استثناءات يا جماعه، وما نحكمش على الكل من خلال الجزء. يعني لو قابلنا واحده محجبه وعملت حاجه وحشه، مش معنى كده كل المحجبات وحشين، والا يبقى كده احنا ايه؟ مش منصفين. والا لو كان واحد برده مش ملتحي عمل حاجه وحشه، معقوله كل الملتحين وحشين؟ طبعا لا، انما احنا بنحكم على الشخص كشخص. بنقول فلان ملتزم، منين ملتزم؟ التزم بتعاليم النبي عليه السلام، التزم باخلاقيات النبي، انسان فعلا تتعامل معه، تتعامل مع مسلم بجد، مش مساله مظهر وخلاص، مش مساله شكل وبس، لا، تتعامل معه. الدين المعامله، الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، الدين المعامله فعلا عامل الانسان. ولذلك سيدنا عمر لما راح لواحد فبيقول له انت تعرف فلان؟ سيدنا عمر بيساله، فقال نعم اعرفه جيدا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. فقال لعلك رأيته يركع ويسجد؟ قال أجل، هو ده اللي حصل، أنا شفته بيصلي في المسجد. قال إذا لم تعرف، إنما لو عايز تعرفه اتعامل معه بالدرهم والدينار، يظهر معدن الرجال، واخد بالك؟ سافر معه سفر بعيد في أي دولة من الدول وعيش معه شهر اثنين ثلاثة، تشوف أخلاق هذا الرجل. ولذلك سبحان الله الإنسان لما بيتعرف على حد في الغربة ويشوف أخلاقياته الجميلة لا يمكن يفرط في هذا الإنسان أبدا، وبالعكس بيبقى حريص ياخد تليفونه ويديله تليفونه ونتعامل مع بعض ونتصل ويبقى في علاقة. ليه؟ لأن طالما هو أخلاقه عالية كده في الغربة أكيد في بلده هيكون أحسن من كده. واضح يا جماعه؟ هي دي المساله. يبقى اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه ايه؟ فزوجوه. الا تفعلوه، لو ما عملتوش كده بقى تكن فتنه في الارض وفساد عريض. دي حقيقه، لو جالك المتدين ورضيته ما رضيش تجوزه بنتك عشان هو متدين، هيجي لبنتك مين؟ اللي مش متدين. لو بنتك متدينه وقبلت عشان انت ضغطت عليها مثلا، بنتك ممكن تضيع وانت نفسك ممكن تضيع، لان لما تشوف بنتك بتضيع انت نفسك هتتعب. واضح كده؟ وممكن بنتك يعني تنجب من هذا الانسان اللي ما عندوش دين ده، فيحصل ايه؟ يا اما تطلق والاولاد يتشردوا ويضيعوا، يا اما تفضل صبر عشان تربي الاولاد وتبقى العيشه كلها بؤس في بؤس. طب وليه؟ طب ما بالاول ناخد اللي عنده دين ونجوزه اللي عندها دين، عشان ربنا يكرمنا باسره تطلع كده ما شاء الله كلها توحد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويخلفوا اولاد انفسهم كلها توحيد الله سبحانه. هي دي المساله، ان ربنا يكرمنا ويكرمكم، عايزين اسره مسلمه.
عايزين ازاي ان احنا نكون مجتمع مسلم واسره مسلمه. يعني سبحان الله طبعا بمناسبه الكلام عن الزواج عشان بس نفك القعده شويه كده، كان مره اذكر مره في درس من الدروس كانت اختي بعت لي سؤال، الحقيقه كان سؤال يعني معلش سؤال مضحك جدا جدا، فانا رديت عليها برده بهزار وعرفتهم في اخر السؤال طبعا ان احنا كنا بنهزر. يعني الاخت بعت لي سؤال بتقول لي انا كنت، هي واضح انها بنت ما شاء الله بنت مرفهه جدا وبنت ناس يعني من طبقه راقيه جدا يعني، فبتقول لي في السؤال والله انا كنت مربيه ديك وعايشه في البيت عندي وحاطاه في البيت وكنت بنيمه جنبي وحميه بالشامبو وكده وحاجات زي كده واخد بالك، وبعدين كان الديك ده كان كل حياتي كان اغلى حاجه عندي في عمري، وبعدين ربنا قدر ان الديك ده بعد فتره كده مات، وبعدين راحت ايه في الرساله بعد ما كتبت كلمه مات الديك فراحت سايبه كده نقط لاخر السطر كانها بتقول يعني ان الحياه كلها بقى خلصت وكده وانا حياتي انتهت بموت الديك. طبعا احنا لو نعرف في الحقيقه كان العزف انا عشت في الاخر ونروح يعني المهم يعني سبحان الله فمات الديك. فالسؤال ده فين السؤال؟ فبتقول انا بحب الديك ده جدا وكان مؤثر فيا وكمل عليا حياتي، انا ايه المطلوب مني ان انا اعمله علشان اكون معاه في الجنه او يكون هو معايا في الجنه؟ فانا الحقيقه طبعا يعني نجاوب اجابه مناسبه للسؤال يعني، فقلت لها سبحان الله يعني قدر الله ما شاء فعل اختي يعني سبحان الله يعني كان المفروض ان المرحوم ده قبل ما يموت كان لازم يكتب عليك ورث يعني بكل اسف يعني. طبعا يعني احنا كنا وضحت لهم طبعا ان احنا كنا بنهزر لان طبعا ديك ايه اللي ده يعني سبحان الله يعني هو حتى ما ينفعش الجواز غير ديك حتى لو كان مريش ان كمان الجواز الورث اصلا حرام. المهم نرجع لموضوعنا بعد ما صلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدا بقى في ذكر مواصفات الزوج الصالح، احنا بنقول النهارده كلامنا كله عن مواصفات الزوج الصالح، ازاي الاخت المسلمه تنتقي زوج صالح. اول حاجه عايزين نعرف ايه هو السبب اللي مخلي سن الزواج بالنسبه للشباب والاخوات او البنات عموما اتاخر قوي. يعني كنا زمان يعني انا اذكر ان كان ليا يعني ست كبيره كده قريبه والدي ربنا يحفظه، فمره بدردش معاها فبقول لها حضرتك اتجوزت عندك كام سنه؟ قالت لي والله يا شيخ محمود يعني اتاخرت في الجواز ساعتها وكانوا يعني ساعتها كانوا بيقولوا ان انا هعنس خلاص يعني وكده. طب حضرتك اتجوزت عندك كام سنه؟ قالت لي 11 سنه. ده الكلام ده ايام يعني ست وستك يعني كانوا بيتجوزوا فعلا صغيرين جدا سبحان الله. دلوقتي ممكن سن الزواج بالنسبه لبعض البنات بيعدي 30 سنه وممكن يوصل احيانا ل 40 سنه. طب ايه اللي حصل؟ ايه سبب الموضوع ده؟ هو في اسباب خاصه بالشباب بالزوج اللي هيتجوز نفسه، وفي اسباب خاصه بالبنات يعني بالاخت اللي هتتجوز نفسها. الاسباب الخاصه بالشباب كان من ضمن اهم الاشياء ديت ان كتير من الشباب بيقول لك انا مش هتجوز الا لما اجهز عش الزوجيه من الالف للياء من الابره للصاروخ، والا انا لو اتجوزت قبل ما اجهز كل الحاجات ديت فلو دخلت وانا مديون وعليا فلوس او لو دخلت وانا في حاجه ناقصه في البيت فلا يمكن هجيبها ابدا. وسامحوني انا مش موافق على الكلام ده لان ده اولا في سوء ظن بالله. طب ليه اعتقدت ان ربنا مش هيرزقك بعد ما تتجوز مع ان الزواج اصلا من اعظم اسباب الرزق ومجيء الاولاد بعد كده من اعظم اسباب الرزق؟ فايه اللي خليك تقول انا مش يعني لو اتجوزت بالمنظر ده مش هقدر ان انا اسد ديوني لو كان عليا ديون، او مش هيجيني فلوس بعد كده بحيث ان انا اقدر اجدد في بيتي او اجيب حاجات ناقصه في البيت؟ طب ليه؟ طب ليه ما تحسنش ظن بالله؟ ده اولا. ثانيا مين في الدنيا بيفكر يعني مين في الدنيا يقود تفكيره انه يعطل زواجه وعفافه وان ربنا يكرمه ويفرح بزوجه صالحه وباولاد صالحين علشان كل ده عشان ناقص في البيت مثلا المكيف او المكت او النجف او مش طب وليه ما تتجوز جوازه بسيطه؟ وعين اخي حبيبك صلى الله عليه وسلم نام على الحصير، واحنا كلمنا في الدرس اللي فات قلت لك يا اخي ما تعطلش نفسك عشان اوضه نوم ما تنام على مرتبه، ده النبي نام على الحصير. يعني في اكتر من كده حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ قال مالي ولي الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركه. وده مين؟ سيد ولد آدم. لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فلقاه نايم برضه على الحصير قال له يا رسول الله كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم سيد ولد آدم تنام على الحصير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني تلك طيبات ما عجلت لهم، أما احنا فطيبتنا كلها ربنا يكرمنا بها في الجنة إن شاء الله ربنا يحفظ أحفظك. ومش معنى كده يا جماعة أنا بقول حرام إن بيتك يبقى حلو، لا والله ده أنا عايز بيتك أجمل بيت، أنا عايز أخش بيتك ألاقي بيتك ما شاء الله أجمل بيت في الدنيا، بس ما يبقاش يعني هدفي إن بيتي لازم يبقى من الألف للياء عشان أتجوز. لا ما تعطلش نفسك، عيب في نفسك وعيب في اخت مسلمه وابني بيت مسلم واتجوز وربنا يكرمك ان شاء الله وهيرزقك واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هتلاقي ان شاء الله الرزق هياتيك بفضل الله سبحانه وتعالى، بس انت توكل على الله. واصحاب النبي لما تشوف عيشتهم يعني انت النهارده هل تعتقد ان انت لو خليت البيت من الالف للياء يعني من الابره للصاروخ هل هو ده هيكون سبب سعاده؟ معنى كده بقى ان كان اصحاب النبي كانوا في شقاء بقى ما كانوش في سعاده. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت على وجه الارض، كان بيت النبي عامل ايه يا جماعه؟ ده بيت النبي. انا بس مش قادر اوصف لك يعني حجم بيت النبي عليه السلام، لا يمكن ان تتخيله. النبي كان لما يصلى قيام الليل في غرفه امنا عائشه كانت هي نايمه كده على الارض على مرتبه مثلا، ولما يعوز النبي عليه السلام يسجد في الارض، شوف قد ايه، ويحط جبهته على الارض ما فيش مكان، فكان يغمز اطراف امنا عائشه يلمزها في رجليها فتروح لم رجليها، فيروح ساجد النبي عليه السلام، وبعد ما يخلص السجدتين ويقوم يطلع بقى للركعه اللي بعدها يغمزها تقوم فارده رجليها. ده مين؟ ده النبي عليه السلام. هي دي، هو ده بيته كله. ما كانش فيه بقى ريسبشن مستوى ومستوى تاني، وبعدين ثلاث بلكونات ومش عارف التراسينة، وبعدين خمس اوض وحمامين، وفي غرفه تانية بالحمام مخصوص بتاعها والكلام ده، ما كانش فيه الكلام ده، ولا فيلا بحمام سباحه. ده النبي سيد ولد ادم. وممكن تلاقي النهارده فيلا وقصور مقفوله على الام واحزان وجراحات وبؤس وكآبه وشقاء. مش معنى كده انا بقول كل واحد صاحب فيلا كده، ما اقصدش، انما اقصد مش هو ده سبب السعاده. واحنا اتكلمنا قبل كده في نقطه مهمه جدا، الانسان يا جماعه مخلوق من جسد وروح، جسد وروح. الجسد ده اللي هو اصل خلقته من ام سيدنا ادم، اصل خلقته منين؟ من الطين. اصل خلقته منين؟ من الطين. طيب هذا الجسد غذاؤه منين؟ غذاؤه برضه من الطين، من الارض. طب ازاي ده؟ يا ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. اقول لك صح، مقادير الرزق في السماء، لكن الرزق نفسه موجود في الارض. خزائن الرزق فين؟ في الارض. وخد بالك من الحته دي. يبقى اذا ايه؟ يبقى في رزقين، رزق للبدن او غذاء للبدن وغذاء للروح. غذاء البدن من الارض، وغذاء الروح منين؟ من السماء. القران، السنه، الذكر، حب الله، خشيته، توكل على الله سبحانه وتعالى، الثقه في الله، حسن الظن بالله، هو ده غذاء الروح. فلما تيجي النهارده ناس كتير بتبحث عن السعاده، ناس كتير عماله بتدور فين السعاده، انا عايز ابقى سعيد. هو غايه اي انسان انه عايز يبقى سعيد. يعني اللي بيبحث عن المنصب يبحث عن منصب ليه؟ عشان هو شايف سعادته في ان الناس تشتغل عليه، واهلا وسهلا الباشا وتفضل وحضرتك وسيادتك والكلام ده كله، هو حاسس بدي انه بيلاقي نفسه بدي. واحد تاني بيقول انا ماليش نفسي غير في الفلوس، انا احب كده جدا على طول مليان عمران. واحد تالت شايف سعادته في انه لازم يتجوز واحده ملكه الجمال، انا سعادتي في الزوجه دي. واحد رابع سعادته في انه عنده اولاد بحب الاولاد. واحد خامس سعادته في ان هو يبقى مثلا يعني عنده هدف معين نفسه يبلغ دعوته، هو دي سعادته. واحد خامس وهكذا، كل واحد اختار لنفسه وسيله معينه للسعاده او سبب. لكن السعاده كلها من اولها لاخرها فعلا يعني تندرج في كلمه واحده، هي الايمان بالله بس. ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قيل ما هي ايمان؟ قال جنه الايمان. واذا سبحان الله لو كانت السعاده بقى في الدنيا والفلوس والزوجه والمتعه، طب سبحان الله، شوف شعب السويد، شعب السويد اعلى دخل في العالم يا جماعه، اعلى دخل فرد في العالم شعب السويد، عنده كل متعته وما فيش حد بيقول لا حلال ولا حرام، وليس بعد كفر دم، معاه نساء، معاه بنات، معاه مش عارف ايه، فلوس، معاه صحه، معاه شكل جميل، معاه منطقه جميله او بلد جميله كلها خضره وكلها جمال وحاجه ما شاء الله، ومعاه اعلى دخل في العالم، فلوس ومتع وكل اللي هو عايزه، ورغم ذلك اعلى معدل انتحار في العالم كله هناك في السويد. سبحان الله، لان ما عندوش هدف يعني، مسكين. انت عارفين يا جماعه ده عشان يشغلوا نفسهم بيالفوا لنفسهم اهداف، سامحوني ولو كانت هايفه، عشان يشغل نفسه. يعمل لك مثلا على سبيل المثال، هو مش لاحق يعملها يعني، مسكين هو اتمتع كل المتع، نساء وخمر ورأس ومش عارف ايه، وقعد يعني عزم بالله يشرب خمر لحد ما زهق، وفضل يمشي مع نساء لحد ما طهق، وقعد يرقص لحد ما جاله حب الشباب، وقعد يعمل حد خلاص مفيش متعه ثانيه. يعمل ايه؟ يوم ما الف كم مسابقه، يعمل مسابقه مثلا لتسلق الجبال، ويفضل واحد يطلع هنا عمال ينتع ويطلع ووسع ومش عارف ايه، لحد ما يطلع في شهرين جبال مثلا الهيمالايا ولا معرفش جبال ايه عندهم معرفش، لحد ما يطلع فوق قمه الجبل، وبعد ما يطلع فوق الجبل يبقى عامل لهم باي باي ويروح نازل. بس هو ده الهدف بتاعه، ويبقى هو كده خد جايزه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والتلفزيون يروح يصور ويتابعه لحظه بلحظه لحد ما يطلع، يجي بعدها بشويه زهق، يقوم عامل مسابقه اعزكم الله لاجمل قطه في العالم، انا اجيب قطتي وانت تجيب قطتك ونقطقهم مع بعض ونشوف بقى مين الحلوه ومين اموره ومش عارف ايه وخلاص، ويقعد يسرحها يعملها في يمكه ويلبسها ببيون، واخد بالك، وبعدين الكاميرا تصور وبس، ومقاييس وخبراء وناس بتوع قطط تمام مش فاهم ازاي، يبقى خبراء مخربشين يعني، واخد بالك. فسبحان الله، ويروح ايه في الاخر صاحب القطه اللي فاز يوم ماسكها وفرحان وماسكها وعمال يطبطب عليها وجاب لها ببرونه لبن، حاجات عجيبه والله. هو ده هدف، فاهم ازاي؟ ومسابقه اعزك الله، مسابقه يعني للديوك، والله يجيب ديك وديك ده قدامه، وده ينقر في ده وده ينقر في ده، واللي عبر الثاني ما هو ده الديك اللي فاز، والله حاجات عجيبه. فاهم ليه؟ ما عندوش هدف يعني، مسكين. طب عمل كل اللي في دماغه واللي مش في دماغه، زهق يروح ينتحر. انما المسلم لا، عندي هدف بقى، انا شغال عايز اخش الجنه. سبحان الله، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه في الاخره. انا عايز اخش الجنه، انا بسعى في حياتي كلها ليل ونهار، بشتغل وكد واتعب واصلي وقيام ليل وقراءه قران وذكر لله واستغفار ودعاء وصله ارحام وبر الوالدين واحسان للاقارب والجيران ودعوه الى الله وطلب علم، عايز اخش الجنه بس. فعندي هدف، عندي هدف بيشغلني. احنا الحاجات اللي نفسنا نعملها في اليوم الواحد محتاجين لها ست ايام، مش يوم واحد بقى، ست ايام. والله ما بنلاقي وقت. يعني ساعات الواحد هو بيعدي على الشباب اللي قاعدين على الهاوي والمقاهي وكده والله بيصعب على الواحد يا جماعه. والله العظيم بعض بوصلهم كده واقول اه لو وقتكم بيتباع اقسم بالله كنت اشتري وقتكم عشان اعبد بيه ربنا واتعلم فيه وادعو الى الله. ده لو العمر بيتباع. هي دي المساله يا جماعه. فالمساله يعني مساله السعاده والسرور والكلام ده كله ما لهاش علاقه خالص باي حاجه من حد خالص. يعني سبحان الله احنا هنا العلاقه بين الزوج والزوجه علاقه جميله. زوج قاعد مع زوجته في ود في رحمه في محبه في حنان في الفه. في بره في الغرب حاجه تانية. اذكر احنا في امريكا في يعني مره كده من زيارات امريكا كان مره حصل موقف كده جميل. انا طبعا يعني ما بفهمش انجليزي خالص يعني ثقافتي في الانجليزي يعني كان في شويه زمان ايام اعدادي كان حافظ يعني شويه كلمه بس خلاص يعني. المهم سبحان الله فاخ من الاخوه هناك في امريكا جاب لي جريده فقرا لي خبر عجيب قوي. بيقول لي خبر واحد امريكي كان عنده عزكم الله الانسه ديدي. الانسه دي هو قبل ما يموت كان طبعا انت عارف العلاقه هناك ما فيش يعني هو اللي قاعد مع زوجته على السفره. هي قاعده في السفره في اخر السفره مثلا 6 متر 7 متر هو قاعد ياكل هنا وهي قاعده تاكل اخر السفره. وبعد ما يحضر الاكل لنفسه ويحضر الاكل لنفسها ويقوم يغسل الصحون وهي تقوم تغسل الصحون وخد وكل حاجه ايه بيقول لك يعني ايه هيلب يور سيلف واخد بالك. هو ده اللي انا فاكره يعني ساعد نفسك انت ما حدش يخدم حد خالص. فالعلاقات متقطعه ما فيش يعني خالص يعني ممكن يتجوزها بس عشان يبقى اسم برستيج في المجتمع انا متزوج وعندي اولاد ودي مثلا 50 صاحبه بره وهي مثلا ليها برضو ايه 50 بوي فريند بس ما فيش مشكله وايزي والمساله بسيطه وهو راجل مش لارج لا ده 3 اكس لارج. المهم يعني فما فيش مشكله. فقبل ما يموت الراجل ده راح عمل وصيه. الوصيه دي بايه؟ هو ما بيحبش لا زوجته ولا عياله. راح كاتب وصيته ب 69 مليون دولار دول تبقى ورث للانسه ديدي. مين الانسه ديدي؟ دي الكلبه بتاعته عزكم الله. فقلت يا نهار ابيض الانسه ديدي ورثت 69 مليون دولار؟ قال لي اه والله حتى صورتها ايه كانت زي القمر بصراحه. المهم يعني فتنه. المهم يعني فبيقول لي الانسه دي ورثت 69 مليون دولار. بيقول لي بعد ما هو مات فالانسه دي طبعا حزنت عليه ليها حق تحزن ده 69 مليون دولار. فيعني ايه فبيقول لي حزنت في اعصابها باظت فجاب لها دكتور نفساني بدا يهديها وكده مش عارف ايه ودخلها المستشفى وكده وبقى يجيبوا لها وجبات خاصه ومش عارف ايه والقصر بتاعها كانت عايشه فيه وناس تلبمها وناس تلبسها وناس تاكلها ومش عارف ايه ودكتور للتغذيه ودكتور حاجات عجيبه. فبيقول لي الاخ بيضحك معايا بيقول لي اسمح محمود ما فيش مذهب من المذاهب كده يحل لي ان انا اجوز الانسه دي وبالنص انا وانت. قلت له لا يا ابني يا محرمه في كل المذاهب ربنا يبارك فيك. اللي اقصده النهارده كله ان الناس دي بتجري ورا السعاده باي طريقه وما عرفوش طريق السعاده. عشان كده انا عامل درس اسمه ايه؟ اسمه وما زال البحث جاريا. ان ناس كتير عماله بتدور انا عايز اعيش سعيد انا نفسي ابقى اسعد انسان في العالم. اوصل لزي دي توصلها من خلال ايمانك بالله من خلال اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك ذاق يعني هدوه اهو ذاق طعم الايمان. مين يا رسول الله؟ قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى الروايه الاولى رواه مسلم والثانيه في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا سبب تاخير الزواج عند الشباب انه يقول لك لا معلش انا مش هتجوز الا لما من الابره الصاروخ لازم البيت يبقى كامل مجاميع عشان لما اتجوز ابقى مرتاح. لا غلطان. طب من ناحيه بقى البنات سبحان الله طبعا الاخت او البنت غصب عنها هي مطلوبه مش طالبه يعني مش هي اللي هتروح عشان تتجوز لا هي مستنيه بيجي يتجوزها فبالتالي هي هتعمل ايه. لكن برضو في مشكله بقى يعني ايه يعني برضو بتاخر سن الزواج للشباب والبنات من ضمنها زي ما قلت لك اول حاجه تفكير الشباب انه مش لازم يتجوز الا لما يكون مكمل كل حاجه. تاني حاجه وسامحوني يعني ما اقصدش حاجه بس ارجو ان الشباب ما يزعلش مني ان كميه الشباب اللي عنده استعداد النهارده انه يتحمل المسؤوليه سامحوني بدات تقل بجد. يعني الشاب لما لقى الحرام سهل بالنسبه له ده الشاب اللي مش متدين يعني فبيقول لك انا طب وانا احمل نفس مسؤوليتي وزوجه وولاده وحمل ودكاتره ومش عارفه ايه وانفاق ومصاريف وعايز اروح هنا واعمل هنا وخناقات ومشاكل طب وليه؟ طب ما انا بمشي مع سوس ولولو وميمي وفيفي ومظبط الامور معاهم الحمد لله وحبايب واخوه وبنحب بعض في الله واخد بالك وما فيش اي مشكله خالص وما فيش اي مسؤوليات ورانا خالص وعاملين ماشيين وبنتمتع ونتفسح ونروح اي حته. اقول لك اه بس خد بالك وبعدين يفسرها تفسير تاني يقول لك بص يا عم الشيخ مش واخد بالك انت لما تقعد تاكل كل يوم مانجا حتى لو كانت مانجا تزهق. انما النهارده تاكل منجايه بكره تاكل خيارايه بعد بكره تاكل حته مش عارف مارون جلاسيه بعد مش عارف بعد تاكل مش عارف جوافه تنوع كده فما تزهقش. اقول له ايوه بس خد بالك من حاجه لما تاكل حته خيارايه مش هقول منجايه بس في الحلال هتحس بطعمها. انما لما تاكل كل فواكه الدنيا من حرام هتحس بنار في جوفك. وبعدين احنا قلنا في الدرس اللي فات كام تدين وتدان واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب بنات الناس مش لعبه واخد بالك لان في يوم من الايام ممكن تلاقي اللي يأذي بنتك واللي يأذي زوجتك وانت ما ترضاش على نفسك. عشان كده بنقول ايه ندخل الباب او ندخل البيت من بابه. يبقى تاني حاجه بمؤخرة سن زواج الشباب والبنات عدم وجود بعض يعني ايه ان نسبة الشباب اللي فعلا بيتحمل مسؤولية بقى يعني بدأت تقل شوية. الحاجة الثالثة تعقيدات الاهالي، ان الاهالي ودي من عجائب الدنيا، ان بعض الشباب بيحكي لي بيقول لي انا كنت ماشي مع زميلتي في الجامعة وعلى علم من ابوها وامها، بل كمان ساعات كنت اروح عنده البيت وذاكر مع بنته في وجوده. شوف تخيل الانتكاسة في الفطرة، شيء عجيب. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، والنبي عليه يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وده بيجيب شاب عشان يذاكر مع بنته، مين ده؟ من حاج ده زميلها، ده فلان، انت عارفش ده مين؟ ده الأستاذ فلان الفلاني، وده زميلها، وزميلها ده كأنه جوزها، ما فيش مشكلة، ويقعد يذاكر. طب يا عم نسيب باب الأوضة مفتوح، يا ابني لا إله إلا الله، دنيا أمانة حبيبي، اقفل. فمزقها سبحان الله. وبيقول نفس الشاب بيقول لما رحت اطلبها منه في الحلال رفض. يا سبحان الله، ليه الانتكاسه في الفتره دي؟ شيء عجيب جدا، ان الراجل لما يلاقي بنته ماشيه مع شاب يقول لك ده زميلها عادي مفيش مشكله، ولما يجي يطلبها في الحلال يرفض. اذا الله يرجعهم. يبقى تالت حاجه تعقيدات الاهالي، واحنا اتكلمنا في الدرس اللي مش اللي فات، لا اللي قبليه تقريبا او اللي قبليه، اتكلمنا عن مساله تيسير الزواج، وشفنا قد ايه بقى الزواج بتاعت بنت سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه من كثير بن ابي وداع، وشفنا القصص الجميله وتيسير الزواج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني التيسير في الزواج شيء مطلوب وجميل ومش عيب، والله بنتك لا تقدر هناك، بنتك سبحان الله يا عم الحاج ربنا يحفظك، بنتك دي انت صرفت عليها دم قلبك، ضحيت بعمرك كله عشانها، عشت ليالي سهران عليها عشان تداويها، عشان تاكلها، عشان تشربها، كنت بتقوم الساعه 3 بالليل عشان تغطيها، كنت بتقوم عشان تقدم لها في مدارسها، عشان تراعيها، علشان تشوف مصالحها، سنين عمرك كله بالبلد كده انفقت عمرك كله عشان بنتك. معقوله يعني يوم ما تيجي تجوزها لو واحد جاب لك فيها 2 مليون دولار 100 مليون دولار تساوي ده في بنتك؟ والله ما تساوي. فانت بنتك لا تقدر بمال، انت لما بتديله بنتك بتديله قلبك، بتديله عينك، بتديله روحك، في اكتر من كده؟ يعني انت والله لولا ان الله امر ما فعلنا، وانا بقول كده لولا ان ربنا هو اللي امر، والله الواحد ما يجوز بنت من بنات ارض قعدها جنبي كده على طول حبيبتي تفضل قاعده ونسال العمر كله، لكن لولا ان ربنا هو اللي امر والله ما كنت اجوز بنت من بناتي لا انا ولا غيري. فاهم ازاي؟ انما عشان ربنا هو اللي امر ان لازم تروح بيت جوزها، هو ده الاصل، فعشان كده بنجوز بناتنا، انما غير كده ده بنتك حبيبتك، فبنتك لا تقدر بمال، فسر عشان ربنا يكرمك والله بتحل البركه. انا عن نفسي بقول لك حاجه بسيطه خالص، انت لما تروح عشان تتقدم لوحده كل ما تلاقي الاسره متيسره معاك، مش معنى كده ان بنتهم واقعه وانت برضه ما تفهمش غلط، مش معنى انه يقول لك اللي انت عايزه يا ابني الله مالهم الجماعه دول عاملين بيسهلوا لي الموضوع بالمنظر ده، لا المساله مريبه. فاهم ازاي؟ لا اكيد بنتهم واقعه، اكيد داس عليها القطر، يعني انت عارف بقى تعفيرات الشباب ربنا يهديهم يعني. لا يا اخي مش كده، راجل طفي وبيشتري راجل، واهم حاجه عنده ان انت تكون انسان متدين. فبنقول للاهالي بالله عليك يسروا، والله العظيم بنتك عمرها ما هتبقى رخيصه، بالعكس هتغلى وربنا يبارك فيها، والزوج والله العظيم بيشيلها بجميل، يقول يا سلام حماية الله يبارك له، الله يجزيه عنك حماتي يا سلام، يا ريت كل الناس زيها، والله ما قالوا لي حاجه، والله يسروا لي كل حاجه وسهلوا لي كل، بل ساعدوني كمان، الله يبارك له، والله ما انساهم ابدا ولا انسى فضلهم ابدا، وجايبينهم طول عمري فوق راسي، ويشيل بنتهم في عيني، لدرجه ان البنت حتى اللي هي الزوجه يعني لو اخطات في يوم من الايام يقول انا مش ممكن ان انا ازعلك ابدا، اولا ابتغاء مرضات الله، ثانيا عشان امك وابوك، دول كفايه. انما لما يكون الاب بقى عصره وكتبه شيكات وراح اشتكى في المحاكم وممكن يكون خلاه دخل السجن وعمل، طبعا كل اللي شافه من حماه يعني كل اللي كله بط بط بيطلعه على مراته وز وز زي ما بيقولوا كده، واخد بالك معلش انا مذاكر امثال شويه، المهم يعني فايه يعني سبحان الله. فيجي طبعا هي اللي بتتظلم، هي اللي بتاخد تاخد في رجلين، فعشان كده بقول لكل حماه بالله عليك اعتبر عريس بنتك ده ابنك، ابن من ولادك جاي لك وبيحط ايده في ايدك عايز بنتك في الحلال، فانت قول له يا ابني على الرحب والسعه، على عيني وعلى راسي، والله العظيم اعرف رجل والله واقسم بالله بان عماره كامله وجوز بناته وادهم شقق وفرشها لهم وبقى يصرف عليهم بعد كده. مش معنى كده انا بقول يعني كل واحد يعمل، بس بقول يعني ايه ليه؟ قال دي بنتي، مفيش حد عندي اغلى منها لما تكون جنبي ومرتاح، وانا ربنا موسع عليا واديها واساعدها مفيش مشكله، وجوزها يشتغل برضه ويصرف وانا اكمل مفيش مشكله، دي بنتي وحبيبتي. فاهم ازاي؟ هي دي المساله، يعني المساله مش مساله ان انت بترخص بنتك، لا والله العظيم بتغلى اكتر واكتر ربنا يبارك فيك. فبنقول عايزين شبكه العلاقات الجميله اللي كانت موجوده بين الاسر وبين الجيران وبين صله الارحام، الحاجات الجميله دي عشان ترجع فرصه الزواج فعلا تبقى عاليه جدا. فلان احيانا بينقي لابنه واحده من مكان الفلان، وفي الاخر يكتشف ان ابن عمه عنده بنت اخت فاضله، وفي الاخر يكتشف ان ابن خالته كان عنده ما شاء الله اخت فاضله، وهكذا. طب وليه؟ وبعد كده ويندم ويزعل ومش عارف. طب وليه؟ طب ما نخلي العلاقات جميله ما شاء الله. حاجه ثانيه احنا عايزين نقول، فين الاب اللي بيدور لبنته على زوج صالح؟ وعيب، مش عيب والله، مش عيب ان انت تنتقل بنتك زوج تطمن عليها معاه، خدت بالك؟ دي نقطه. ومش عيب ان الاخ كمان في وسط علاقاته بزملائه واخوانه وحبايبه ان هو ينتقي منهم اخ فاضل زوجة لاخته، مش عيب. سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر ده يعني الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعد لكان عمر. والحديث رواه احمد بسند صحيح، وقال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. سيدنا عمر راح عرض بنته حفصه على ابي بكر وعلى عثمان، وانتم عارفين الحديث في البخاري، فتبالكم. فلست افضل من سيدنا عمر ولست اكثر حياء من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فمش عيب ان انت تعرض بنتك او تعرض اختك على حد بس بشكل مهذب: هل لك في زوجه صالحه؟ يقول لك طبعا. قل له انا عندي بنت فاضله ما شاء الله، تعال شوفها يا اخي. ومش عيب، ان وجدت قبولا فبها ونعمه العين، وان لم تجد خلاص يا اخي انت ابني وما فيش اي مشكله خالص مره، وخلي المساله كده يعني خلي الباب مفتوح. مش عيب ان انت تنتقل بنتك. سبحان الله، فين الاب وعلاقته وحنيته وحبه لبناته زي العلاقه اللي كانت بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين فاطمه؟ الله، الواحد بيقعد يتخيل المواقف الجميله اللي كانت بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين فاطمه عليها السلام، يعني حاجه فوق الخيال. النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يمكن فاطمه رضي الله عنها وارضاها تدخل على النبي الا النبي لازم يقوم لها ويقبلها في جبينها بين عينيها صلى الله عليه وسلم، ثم يجلسها بجواره ويقول صلى الله عليه وسلم: فاطمه بضعه مني يريبها ما رابني ويؤذيني ما اذى. نتكلم بقى عن مواصفات الزوج الصالح. ايه هي المواصفات؟ زي ما حطينا للاخت او للاخ 10 مواصفات في الاخت المسلمه اللي هيتجوزها، برضو النهارده حطينا 10 مواصفات في الزوج الصالح اللي انت هتختاريه. انا بكلم كل اخت بقولها: بالله عليك اوعي تغتري بجماله ولا بمنطقه ولا بشعره الحلو ولا بعربيته الجميله ولا بمنصبه ولا بالكلام ده كله. لا تهتم الا بديانه هذا الانسان وخلقه وحياؤه واصلته ووفائه واسرته. اهتم بالحياه الجميله دي، لان دي هي فعلا انت هتعيشي معاها وهتحسي بقدرها بس لما ايه لما تعيشي معاها بجد. اول حاجه من صفات الزوج الصالح لما تعوزك تنقي زوج، اول حاجه رقم واحد الدين، ان يكون انسان عنده دين. قيل للحسن رضي الله عنه وارضاه: يا حسن، ان لي ابنه فترى لمن ازوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله. خد بالك، ما قالش زوجها لواحد شكله ملتزم، شكله لا، قال ايه؟ لمن يتقي الله. يبقى انسان ملتزم بجد، مش مجرد مظهر، مش مجرد ما شاء الله ده يا اخي ما شاء الله والصلوات الخمسه في المسجد وما شاء الله والسمت ولا، وتيجي تعامله تجد عياذا بالله اوضاع ثانيه خالص. لا، انسان يكون تقي بجد، انسان بيتقي ربنا. زوجها لمن يتقي الله، فان احبها اكرمها وان كرهها فلن يظلمها. لا يمكن يظلمها ابدا، فسبحان الله. فانت احرص على كده، وذلك لما يجيلك حد يتقدم لك، وده هنتكلم بقى عنه ان شاء الله في الدرس اللي جاي، الدرس اللي جاي يكون عن الخطوبه ان شاء الله. ان هو لما يجيلك ما يبقاش الاهتمام كله ان انت تقوم قايله الاخت لما يجيني اساله في ايه: ايوه تعالي خدي ورقه اهي اساليه، ها حافظ البخاري، ختمت القران، فمش عارف ايه، قريت المجموعه الفتاوى. مش كده الموضوع، مش كده خالص. ما ياما هتلاقي واحد ختم القران وحافظ الكتب التسعه ومعاه متون ما شاء الله و وتيجي تعامليه تلاقي حاجه ثانيه خالص. تلاقي ربنا يعافينا وعافيك انسان لا يمكن ان يخطر على بالك ان انت تتعامل مع انسان بالخلق ده. فهي دي مساله ودي مساله. انت اهم حاجه يكون انسان متدين، يعرف بيحب ربنا، انسان بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، انسان بيحب المؤمنين، انسان من جواه نقي نظيف. هي دي المساله، هو ده اللي تحرص عليه، انسان عنده دين. ده اول حاجه. ثاني حاجه الخلق. شوف الاخلاق، الاخلاق دي يعني انا في نظري يعني من اهم الاشياء. عايزه تعرفي درجه ايمان هذا الانسان؟ مش هو قدامك ما شاء الله شكله ملتزم وبيقول لك انا ختم القران وطالب علم وبدعو الى الله؟ طب شوفي بقى ايه، عايزه تعرفي ايمانه قد ايه، الايمان اللي في قلبه ده قد ايه، توزنيه بميزان قاله لك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي حدد لنا ميزان جميل جدا، من خلال الميزان ده نعرف قدر الايمان بتاع اي انسان على وجه الارض. عندنا ترمومتر نقيس عليه، عايز تعرف درجه حراره الايمان في قلب اي انسان، خد الترمومتر بدل ما تحطه في البق، لا حطه في القلب. حط الترمومتر ده في القلب، هيطلع لك هتلاقي درجه ايمانه 37 وشرط 39 وشرط، بس كل ما تزداد يبقى احسن. يعني مش في درجه حراره لو عدى ال 40 بيموت، لا ده لو عدى ال 40 بيحيا بيعيش. ليه؟ حراره الايمان عنده بتبقى قلبه عاليه، بيزيد، بيبقى ما شاء الله قوي في ايمانه ودينه. فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. الله، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وعايز ميزانك يتقل يوم القيامه، عايز ميزان العبد يتقل يوم القيامه، تقله بحسن خلق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق، وان العبد ليدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم. يا الله، بحسن الخلق الانسان يدرك درجه الصائم اللي ما بيبطلش الصيام، والقائم الذي لا يمل عن القيام. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. لا، خد بالك بقى من حاجه كمان، ده انت لو عايز تقرب من النبي في الجنه، مش تخش الجنه وبس، لا، وتبقى قريب جدا منه بحسن الخلق. يا الله، بحسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. طب حسن الخلق ده عباره عن ايه؟ ان واحد يكون مبتسم بس كده، هو ده كده اخلاقه حلوه؟ او ان الانسان يكون ردوده بس جميلة، لا لا لا، الموضوع ده من كده. ولما هنتكلم في المقدمة بتاعت من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، هنتكلم في مقدمة كده لمدة ساعة ونص ساعتين، نوضح لكم يعني ايه حسن الخلق. ده حسن الخلق ده موضوع كبير جدا جدا والله. حسن الخلق انواع كتيرة جدا. حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الله، اي نعم، ان لما يجيلك الامر من الله على عين وعلى راس سمعنا واطعنا، لما ربنا ينهاك عن شيء سمعنا وانتهينا، ده حسن الخلق. ان انت تتبع اوامر الله، ان انت تنتهي عن نواهي الله، ربنا نهاك عن حاجه تنتهي. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان انت تسمع كلام النبي، توقر النبي، تحب النبي، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع الناس، واقرب الناس اليك الوالدين، ان يكون عندك بر بالوالدين، حب للوالدين، اكرام للوالدين، مسامحه، تعاملهم احسن معامله، تنفق عليهم، تفضلهم على نفسك، تضحي عشان ان كل حاجه الا ان يكون في امر في معصيه لله سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع صله الارحام، ان انت تزورهم ما تقطعهمش، ان انت تحسن اليهم حتى لو هم اساءوا اليك، ان انت حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق حتى مع الكفر، مع الكفر اه والله مع الكفر. وانت لما تشوفوا اخلاق النبي عليه السلام، لما النبي عليه السلام راح الطائف وضربوه بالحجاره ونزفت الدماء الشريف من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، الدماء الشريفه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال قال لو شئت لأطبقن عليهم الاخشبين. شوف حسن الخلق وشوف الرحمه العظيمه التي كانت تتدفق من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، فاني لارجو الله ان يخرج من اصلابه من يوحد الله. هي دي مثلا حسن الخلق مع الكافر، لدرجه ان النبي كان يحزن جدا لما كافر يموت كافر، لانه كان نفسه يسلم عشان يخش الجنه. والحديث رواه البخاري، النبي سمع ان فيه صبي غلام يهودي خلاص يعني في يعني اول مراحل الموت، تعبان ومريض وخلاص، راح للنبي زاره، النبي راح زاره خايف عليه، خايف من نفسه دي تتفلت منه الى نار جهنم، فقال يا غلام اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز اضمن له بس كلمه التوحيد. فالغلام نايم على السرير وابوه جنبه، ابوه يهودي، فالغلام بص لابوه خايف منه طبعا، قال لك بس لو قلتها والنبي مشي هو ابوه هيقطعه هيضربه، فقال لا يعني ابص لابويا هو بقى اللي يقول لي. فالراجل اليهودي بقى له ابوه قال يا بني قطع ابا القاسم. يا سلام، طب ما قطعه انت كبير، يعني دي حاجه، دي اغرب حاجه وقفت عليها في الوادي، ان الراجل قال لابنه ايه قطع ابا القاسم. انا عارف ان النبي على الحق، ورغم ذلك الولد اسلم هو ما اسلمش. الشاهد ان النبي لما لقى الغلام قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج وهو يمسح على لحيته ويبتسم ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه ان يكون من مواصفات يعني الانسان ان هو يكون عنده دين والزوج يعني، والحاجه الثانيه يكون عنده خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه، ودي نصيحتي لكل اخت مسلمه، ربنا يحفظ الجميع رب العالمين، ان يكون الاخ اللي هيتقدم لك ده يكون من اسره طيبه. والاسره الطيبه معلش بقى سيرتها معروفه، بس انت برضه مطالبه حضرتك مش بنفسك طبعا، والدك اخوك اي حد من قرايبك يروح يسال عن الزوج ده اللي متقدم ده، ده اخبار اسرته ايه، يعني ناس محترمين الحمد لله، والده بيصلي، والدته محجبه ما شاء الله، الاسره محترمه ولا سيرتهم وحشه، لان دي مساله مهمه قوي. الانسان مهما بلغ من التقوى لابد ان يكون متشرب بعض الاشياء من الاسره. بعض ده عايش معاهم كام سنه، 20 25 سنه، مش هيشرب حتى ولا حاجه وحشه، مش ممكن، لازم يتشرب ببعض الاشياء. فانت تطمني ان هو من اسره طيبه، والده راجل مصلي، والدته ست محجبه، اخواته ما شاء الله اخوات فضليات، اخوانه الشباب ملتزمين بيصلوا، العيله ما شاء الله ما حدش بيسمع لهم حس، لا بتوع مشاكل ولا خناقات ولا سيرتهم وحشه في الحته، ومتفوقين وناس في حالهم، يعني الحياه دي كلها تطمنك ان انت هتعيش في كنف انسان طيب. ولو هو اعوج معاك خد بالك، طالما الاصل سليم هو لازم يرجع ويبقى كويس جدا. عامل زي ايه؟ هنقول قبل كده مثلا مسطره بلاستيك، لما تيجي تشد المسطره بلاستيك تميل معاك، لكن لما تسيبها ترجع مستقيمه صح ولا لا؟ فلو الشاب ده من اصل سليم، من اصل مستقيم، من اسره طيبه، لو هو اعوج سنه لما تيجي ترديه يرجع، يرجع ليه؟ لان هو الاصل بتاعه سليم، الاصل بتاعه ايه؟ سليم. غير لما يكون الاصل بقى بتاعه ايه؟ اعوج، مهما تردي لازم يرجع تاني كده. هي دي المساله الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى ثالث حاجه من مواصفات الزوج الصالح، وده بنصح بها كل اخت مسلمه، ركزي معايا، رقم واحد الدين، ثاني حاجه الخلق، ثالث حاجه اسره طيبه، رابع حاجه يكون كفءا لك، يكون كفءا لك. يعني ايه كفء بقى؟ حته الكفاءه حاجه اختلف فيها العلماء. من العلماء من قال لازم يكون في كفاءه كل حاجه، في الدين وفي النسب والحسب وفي المال وفي الحاله الاجتماعيه وفي التعليم وفي المستوى الاجتماعي وفي يعني لازم يكون زيها بالملي. لو ابوها وزير يبقى ابو وزير، لو ابوها مش عارف، لو قالتها عيله مش عارف يبقى عيلته برضه زيها، لو هم عندهم 50 مليون يبقى دول 50 مليون، لو هو جميل هي لازم تقول يعني، وهكذا. لا طبعا كلام مش بالمنظر ده. وبعضهم قال لا الكفاءه مطلوبه في الدين بس، وكل ما سوى ذلك لا يساوى اي شيء ولا يلتفت اليه، وده على النقيض الاخر. وفي ناس ثالثين قالوا لا يعني هي بس مطلوب الكفاءة في بعض الأشياء ومش مطلوبة بعض الأشياء. وللإنصاف نقدر نقول حاجة إن الكفاءة وده راجح من أقوال أهل العلم، الكفاءة المطلوبة اللي هي شرط في الزواج ماشي، الكفاءة في الدين. بمعنى أنا قلت شرط دين، يعني ما ينفعش مسلمة تجوز كافر، خد بالك لا يصح الزواج أصلا. ينفع مسلم يتجوز واحدة من أهل الكتاب، إنما مسلمة ما تتجوز واحد من أهل الكتاب، لا تتزوج كافرا أبدا، لا يصح العقد أصلا بالمرة. واخدين بالكم؟ هي دي المسألة. فعشان كده بيقول إيه، يبقى الكفاءة مطلوبة فين؟ في الدين بالذات. طيب وهل الكفاءة مطلوبة بقى في الحاجات التانية؟ يعني في التعليم، مستوى التعليم، في الماديات، في المستوى الاجتماعي، الأسرة ما شاء الله ناس مستويات وهنا ما فيش. هقول لك بقى نصيحة للأسر ولكل أخت مسلمة. النصيحة اللي خدوها فعلا خدوها من قلبي ووصلها لكم، ان يا ريت نراعي أحوال الناس في هذا الزمن، والواقع بيشهد بكده يا جماعة، ومفيش تعارض بين الواقع ده وبين الشرع. بمعنى واحدة دكتورة في الجامعة، أو دكتورة يعني مثلا دكتورة أنف وأذن، دكتورة أي حاجة، لو اتجوزت واحد معهوش شهادة أصلا بالمرة، وإحنا قلنا الكلام ده لا يشترط، يعني مش هقدر أقول يكره أو حرام أو كلام ده، لا أنا بتكلم من باب النصيحة، إن أنا بستقرئ معاكم الواقع اللي إحنا عايشينه. إن لو دكتورة جماعة اتجوزت واحد ما عندوش أي شهادة بالمرة ولا بيعرف يقرأ ويكتب، الزواج صحيح؟ صحيح ماشي، إذا استوفى الشروط والأركان وكل ده هو صحيح، لكن هل هيستمر؟ أشك في كده. ليه؟ هي غصب عنها دكتورة، فلما اتكلموا بعض المسائل مش فاهمها، فهيظن ان هي بتتباهى عليه وهي مش قادره تفهمه ولا قادره تتفاهم معاه، هيصبح هو في وادي وهي في وادي، وبالتالي الحياه هتستحيل. وده اللي حصل يا جماعه ما بين زينب بنت جحش بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوجها زيد بن حارثه. زيد بن حارثه كان عبدا من رقيقه، والنبي عليه الصلاه والسلام اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، فاصبح من الموالي. فلما النبي عليه الصلاه والسلام حب يحطم الفوارق الطبقيه في المجتمع، فاراد ان يجوز زيد بن حارثه، رجل فقير جدا وبسيط جدا، من زينب بنت جحش، قرشيه حسيبه نسيبه جميله يتمناها كل حسيب ونسيب. فهي رفضت في بدايه الامر، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. طبعا ما شاء الله كانوا موقفين عند الحق يسمعوا كلام النبي عليه السلام ويطيع لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال: اجل. قالت: اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتجوزها. قعدوا مع بعض سنه. زيد بن حارثه كان كل شويه يروح يشتكيها للنبي: يا رسول الله مش قادر، يقول: اتق الله وامسك عليك زوجا، اوعى تسيبها. لحد ما خلاص وصل الخبر والامر من الله عز وجل بان النبي لازم يتجوزها مكافاه لها، سمعت كلام النبي عليه السلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، بعد ما مرت العده بتاعت. سبحان الله، هي دي المساله حته ايه، حته ان الفوارق عملت ايه، مشاكل. هي بتكلمه بشكل وهو بيكلمها بشكل تاني. واحد عنده 60 سنه يتجوز واحد عندها 15 سنه، الجواز صحيح؟ صحيح، لكن هل هيحصل توافق؟ اظن لا، لان بعد 10 سنين هو عنده 70 سنه خلاص، يعني الراجل تعب كبر خلاص، وهي هيبقى عندها كام سنه؟ 25 سنه، لسه بنت صغيره، فمش هيحصل توافق بين الاثنين، هو جيل وهي جيل تاني خالص، فمش هيحصل توافق. عشان كده ما انصحش. لما يحصل ان واحده مثلا غنيه جدا جدا وهو فقير جدا جدا، وزي ما قلنا انا ما بشترطش الكفاءه في حد، بس انا بقول من باب النصيحه واستقراء الواقع اللي المسلمين عايشينه، ان احوالنا الدينيه ما تتحملش الحياه ديت. في عهد الصحابه كانوا ممكن يتحملوا الكلام ده، ان واحده غنيه جدا تجوز واحد فقير جدا وتتحمل وتبقى مبسوطه وراضيه. وزوجة عبد الله بن مسعود كانت بتتصدق بتدفع زكاه مالها لعبد الله بن مسعود، الحديث البخاري، واخدين بالكم؟ وكانت امنا خديجه كانت غنيه جدا وكانت بتنفق على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. هي المساله متوقفه عليه على كمال عقل الرجل وعلى كمال عقل المراه، انسانه ما شاء الله عقله وهو في كماله. وهو ده اللي حصل بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين امنا خديجه، هي اكبر منه 15 سنه. هي هل هي حاسه ان هي اكبر منه؟ لا طبعا، لان هي حاسه ان قدام رجل بلغ الكمال صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، كل صفات الجهوله وكل صفات الوفاء والاخلاص وكل الصفات المطلوبه في الرجل كانت موجوده في النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي خلى الزوجه متوافق، وكانت اجمل زيجه للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي كان وفي جدا مع امنا خديجه، لا ينساها ابدا ولم ينساها ابدا صلى الله عليه وسلم. فدي مساله واحده غنيه جدا واحد فقير جدا، فاتجوزها، فهي ابتدت تنفق ونفقاتها عاليه جدا، وهو مش قادر ينفق، يعني مش قادر ينفق عليها النفقات بتاعتها دي كلها، لدرجه انه يعني ممكن يكون مرتبه 500 جنيه 400 جنيه وهي معاها مليون، يعني ملايين، فممكن يعني يوم يستقطع من مرتبه 200 جنيه يروح يجيب لها هديه. الهديه من 200 جنيه ديت دي ممكن هي تكون بال 200 جنيه ديت بتروح تجيب كريم شعر. فتقول ايه يعني 200 جنيه؟ يعني هو ممكن يكون حاسس انه جاب لها بقى الدنيا وما فيها، وهي حاسس انه ما جابلهاش حاجه، فتحس باحباط بالنسبه له. ولو هي كلمته في يوم من الايام عن مواضيع معينه خاصه بالماديات هو يحس انها بتحتقره، وهكذا. فما بيحصلش توافق في الغالب. ما بقولش انه حرام الجواز ده يا جماعه عشان يبقى الكلام واضح، ما بقولش ان مطلوب الكفاءه الماديه لازم، انما مطلوب ايه؟ مطلوب التقارب. يعني هي ما شاء الله غنيه هو يكون متوسط، هي يكون مثلا معاها ليسانس هو دبلوم، ما فيش مشكله، في تقارب ما فيش مشكلة. هي مثلا تكون يعني ما شاء الله يعني مثلا سنها مثلا يعني 20 سنة هو عنده 30 سنة ما فيش مشكلة, فرق 10 سنين جميل ما فيش أي مشكلة. إنما هي عندها 20 هو عنده 70 ما ينفعش, مش هيرتاح. أنا ما بقولش حرام بس هو مش هيرتاح. وسبحان الله النقطة الثانية اللي عايز أقولها بالنسبة لموضوع الكفاءة, إن حتى العلماء اللي اشترطوا الكفاءة قالوا خدوا بالكم من حاجة بقى, رغم إن إحنا بنشترط الكفاءة ده بعض رأي أهل العلم, قالوا رغم إن إحنا بنشترط الكفاءة في كل حاجة إلا إن إحنا بنقول حاجة بقى مهمة جدا, العالم كفء لأي امرأة. خد بالك من الحتة دي ليه؟ لأن العلم خير من المال ومن كل ما يخطر على بال. العلم كما قال علي بن أبي طالب العلم خير من المال, فأنت تحرس المال والعلم إيه؟ والعلم هو الذي يحرسه. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم أهل العلم العالم كفء لأي امرأة مهما بلغت من الثروة والجمال والحسب والنسب والشهادات, فالعالم كفء لأي امرأة على وجه الأرض. العالم عنده عقل عنده دين عنده 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 يقدر نوع يدير دفة البيت بكل كفاءة بفضل الله سبحانه وتعالى, حتى لو كانت هي أغنى منه هو مش عايز فلوسها, فهي مش حاسة ان في فرق بينه وبينها. هو غني عن فلوسها, هو عنده دعوته بالدنيا وما فيها. هي لو كانت يعني مستوى الاجتماع احسن منه فهو دعوته مخليها في قلوب الناس افضل من اسرتها اللي عندها. ولذلك سبحان الله احنا نعرف الامام مالك والامام البخاري والامام احمد بن حنبل, لكن حد فيكم يعرف اي واحد مليونير كان عايش في عهد الامام مالك؟ حدش يعرف. ليه؟ لان المال لا يخلد ذكر صاحبه, انما العلم يخلد ذكر صاحبه. احنا بنقعد نتردى ونترحم على الامام البخاري, رحم الله الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه, لكن هل نعرف واحد من المليونيرات؟ وكان طبعا في مليونيرات في عهد الامام البخاري, ما نعرفش ولا واحد. ليه؟ هو عاش وتمتع وبقى معاه فلوس وملايين, لكن المال نفسه لم يخلد ذكره, انما علم الامام البخاري وما تركه للامه هو ده اللي خلد ذكر الامام البخاري حتى ومن هذا والى ان تقوم الساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن المعاني الجميله جدا اللي وقفت عليها كان معنى جميل قوي وهو يحتاج الى نظر, لكن كان معنى حلو قوي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري, وكنت اول مره اقف على المعنى الجميل ده. حديث البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله, ركزوا معايا في الحته دي جميله قوي, سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. الواضح من سياق الحديث ايه؟ ان المراه دي ذات منصب, ما عندها منصب كبير ما شاء الله وجمال جميله جدا, فدعته للفاحشه, فهو عنده تقوى وورع ومراقبه لله, فقال ايه؟ فقال اني اخاف الله. ده الراي اللي الناس كلها عارفاه وده اللي متفقين عليه. لكن في راي تاني, والحقيقه الراي ده وبعلق عليه وبحط تحتيه الف خط بيقول راي يحتاج الى نظر. الى ايه؟ الى نظر. راي الحافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري بيقول ايه؟ بيقول هذا الرجل دعته امراه ذات منصب وجمال دعته للزواج, دعته ايه؟ للزواج, فقال اني اخاف الله. يعني ايه اني اخاف الله؟ انا اخاف ربنا في ان انا اتجوز واحده بالغنى ده والجمال دوت فاظلمها ان انا ما اقدرش ان انا اقوم بكل الاحتياجات اللي هي محتاجاها او اقوم بكل الحقوق اللي هي محتاجاها. واضح؟ او على العكس ان انا من كتر ما هي هتحتاج مني حقوق كتيرة جدا واموال ووا, فانا انشغل ليل ونهار بالشغل ليل ونهار وده 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 وعشان اجمع لها عشان اقدر اقوم بحقوقها, وفي نفس الوقت الاقي نفسي مضيع ديني ومضيع صلوات ومضيع القران ومضيع الذكر ومضيع مضيع مضيع, فبالتالي اني اخاف الله فبلاش الجوازه دي خالص. وده راي يحتاج لنظر, لكن راي وجيه برضه اني قال اني اخاف الله. رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله, اخاف ان انا اظلمها. وده كلام يرتبط بموضوع الكفاءه, يرتبط ايه موضوع الكفاءه. وزي ما قلت عشان بس الكلام يبقى مفهوم, هذا الراي يحتاج الى نظر. طيب نيجي بقى لرقم خمسه من صفات الزوج الصالح, ان الانسان يكون رجل بجد يتحمل المسؤوليه. هنعرف ده الكلام ده من خلال ايه؟ انا بقول لكل اختي بقى تعرف الكلام ده من خلال المواقف بتاعته. لو لقيتيه بيعتمد على دادي ونينا وتيزا ودادي بيجيب لي ونينا بتجيب لي وبعدين لما عاوز اخد قرار طب لما ارجع لنينا وكده فسيبك منه. ليه؟ ده انسان ما عندوش شخصيه ولا هيقدر ياخد قرار في حياته ولا هيقدر يعيش البيت ولا هيقدر ياخد ايه يعني يمشي دفه هذا البيت ابدا, مش هيقدر يتاخد. بالعكس بل ممكن بعد الزواج وبعد ما ربنا يرزقك منه بولد واثنين وثلاثه ممكن يسيبك لان تيتا قالت له سيب زوجتك كده. فهي دي المساله. فيبقى عايزين رجل بيتحمل مسؤوليه ويكون عنده شخصيه, انسان ما شاء الله بياخد قراره بنفسه باقتناع وما بيكبرش, لو لقى نفسه غلطان يقول انا غلطان لا ارجع للحق. دي حاجه. رقم ستة لانه ما عادش نختم بيهم الدرس ان شاء الله. رقم ستة ما يكونش بخيل, يكون كريم. طب ليه؟ لان مساله مهمه جدا. انا في اعتقادي ما ينفعش مسلم يعني يؤمن بالله واليوم الاخر وعنده يقين في الرزق ما ينفعش يكون بخيل. اصل البخيل ده مشكلته مشكلتين. اول حاجه انه بيسيء الظن بالله, ان بيقول انا لو انفقت ده مش هيجي غيره, فده طبعا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. طب ليه ايه اللي خليته كده؟ طب ما تقول انا انفق وربنا قال سبحانه وتعالى وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم، حديث رواه الترمذي باسناد صحيح. فاول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه، واللقمه يضعها الرجل، حديث ثاني، واللقمه يضعها الرجل في امراتي، يعني في فم امراتي، له بها اجر، تحسب له صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالاصل ان انت تحسي ان هو كريم ولا بخيل، طبعا ده هتعرفيه من خلال بقى ايه، مواقف معينه، هو ما شاء الله حصل موقف معين او حصل زعل معين، حصل زعل معين ما بينه او ما بين الاسره وما بينكم، او ما بينه وما بين العروسه نفسها الاخت نفسها، في اللحظه دي ممكن يحصل مثلا ايه، مثلا بدايه تفكير في الانفصال، هيظهر معدن هذا الانسان في اللحظه دي. بمعنى لو انسان كويس هيقولك والله يا اخت حتى لو حصل انفصال كل اللي انا جبته لك ده هديه من اخوك، خلاص انا مش عايز حاجه. في واحد بقى في المقابل لا حاجه ثانيه خالص بقى، هتلاقيه محضر كشف وكاتب لك فيه في يوم كذا وكذا انا جبت لكم نص دسته جاتوه بكذا، وفي يوم كذا وكذا جبت لكم بطاقتين، واحده حمراء واحده فدي ب 3 جنيه دي ب 5 جنيه، وفي التاني مش عارف ايه، ويوم كذا، وهتلاقيه محضر لك لسته. اعرف ان ده ما ينفعش يكون زوج ابدا، طالما ان نيته بالمنظر ده، نيته غدر من اولها بالمنظر ده وكاتبها وحاسبها بقى بالورقه والقلم كده، لا ده انسان مش ما ينفعش. لا الاصل يا اخي ان انت بتطلع الهديه خالصه لله. انا رايح بيت اخت مسلمه، جبت لهم جاتوه، جبت لهم اكل، جبت شرب، جبت لبس للاخت، جبت اي حاجه دي لله. حصل انفصال خلاص يا اخت كل اللي وصلك هديه من اخوك، ايه دي مثلا. ولذلك احنا هنتكلم ان شاء الله يعني بعد ما نخلص السلسله دي هيبقى في درس مهم جدا جدا اعمله لكم اسمه الطلاق الناجح. يعني ايه هو في طلاق ناجح؟ والله في طلاق ناجح، هو لازم كل ما يحصل طلاق بين زوج وزوجه لازم الاثنين يدوروا في المحاكم ويشهروا بعض ويشتموا بعض، وكل ما تيجي سيرتها ديت دي كذا وهي تقول ده كذا، طب وليه ما يبقى في طلاق ناجح؟ يبقى المساله مجرد ان سبحان الله ان هي اتطلقت والولاد ما بيننا، وهي راحت تزور او الولاد جايين يزوروني، فهي بعت هديه مع الولاد، خدوا الهديه لابوكم وقولوا ده من اختكم فلان، من اختك فلان، خلاص وصلت الهديه وهم راجعين، خدي يا حبيبي مامتك عامله ايه مش كويسه، سلم لي عليها يا ابني ربنا يبارك فيك وفيها، وخدوا بالكم منها حبايبي، دي امك طيبه، دي ست طيبه، حبيبي احنا بس انفصلنا عشان ما فيش توافق، لكن والله ده امك دي اخت فاضله ربنا يبارك فيها، وخد لها الهديه من اخوك. سبحان الله طلاق ناجح، حتى الولد يحس ان ما فيش كره بين امه وابوه، لا ده امي بتعز ابويا لحد الان وبتحترمه، وابويا بيعز امه وبيحترمها، كل ما في امر ما فيش وفاق، لكن في النهايه هم ما شاء الله محترمين هما الاثنين. سبحان الله. والاصل ان يكون الزوج يكون كريم مع زوجته، كل ما ربنا يوسع عليه، كل ما هو يوسع على زوجته وعلى اولاده، لان ليك صدقه بهذا. يعني سبحان الله اذكر يعني كان من ضمن الحاجات اللي كانت مذكوره في كتاب نوادر البخلاء، ان كان في واحد، انت عارف في ناس ربنا عارفينه عارفين حياتها كلها كده، يعني يحب يطلع بره بيته مثلا، تلاقيه مثلا ايه يعني هو بره اول ما يحس انه جعان يخش محل كباب، يوم طالب كيلو كباب ما شاء الله ينسفه، اي يوم داخل محل مش عارف سمك يوم جايب كيلو جمبري ومش عارف ايه، واول ما يروح البيت ده السلام عليكم ازيك حبيبتي ايه اخبار العدس، مش الحمد لله جاهز العدس ده مفيد جدا جدا ما شاء الله، ده كورس الدكاتره بيكتبوه، ويقعد بقى يشكر في العدس وفي الحديد وهو لسه واكل مره ايه كباب. لا يا اخي، زي ما بتاكل اكل زوجتك، زي ما بتتمتع متع زوجتك واولادك، كل اللي لك بيها ايه اجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن القصص اللي كان موجود في كتاب نوادر البخلاء كانت قصه كده جميله، ان واحد راجل كان متعود على كده يحب ياكل، يعني هو بخيل جدا على زوجته وعلى اولاده، لكن بره كان ياكل زي ما عايز. ففي يوم من الايام جاب لنفسه كيلو لحمه وسواه وظبطه مش عارف ايه، وكلوا بعد ما كلوا فضلت عظمه، فهو مستخسر ايه من العظمه دي، فراح مجمع ولاده الثلاثه وتعالوا اولادي فلان وفلان وفلان، انا عايز اشوف مين احق واحد فيكم بالعظمه دي، ايه رايك؟ انا هعمل مسابقه بينكم من سيربح العظمه، واخد بالك؟ فسبحان الله، فسال الاولاد تعالى يا حبيبي لو انا اديتك العظمه دي قول لي يا حبيبي، قول لي يا قلبي، قول لي ناوي تعمل ايه في العظمه، طمني يا ابني عشان اعرف مستقبلكم عامل ازاي. قال له اما انا يا ابي فاخذ تلك العظمه فامصمصها والحسها حتى لا ادع فيها للضار مقيلا، الضار اللي هو النمل الصغير، بيقول له افضل الحس ومصمص في العظمه دي حتى لما ترميها كده في الارض ويجي النمل ياكلها يجي يخش ماليش حاجه، انا لله وانا اليه راجعون حسب الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ فقال له لا لا لا، انت مسرف، انت مسرف، واذا سرت على ذلك فلن تفلح، مع السلامه، تعالى يا ابني انت يمكن ربنا يكرمك يعني يبقى فيك الامل، تعالى ها ناوي تعمل في العظمه دي. فقال له اما انا فامصمصها والوكها في فمي، قلت لك وافضل الحس بها لحد ما ايه لا يدرى لعام هي ام لعامين، لما ترميها كده في الشارع واحد يعدى عليها يقول ايه؟ يقول والله انا ما اعرفش هي العظمه دي مرميه بقالها سنه ولا سنتين. فقالوا لا لا لا، حسب الله ونعم الوكيل، انت مصرف، لا لست اولى بالعظمه، تعالى انت الثالث ما فيش غيرك يا حبيبي، اوعى تخيب امل، انا عايزك يا حبيبي كده حريص زي ابوك محافظ على النعمه يا حبيبي، ها هتعمل ايه ان شاء الله؟ قال له اما انا يا بتاه، خد بالك بقى اللي داخل بقى بتاع بيمثل فيلم ده، فقال له اما انا يا بتاه فامصمصها والحسها ثم ادقها ثم أسفها، مش هسيب فيها ولا حاجة. قال بورك فيك ابن أبيك، هي لك جزاء على مرؤتك. بلد صلى الله عليه وسلم. فإذا من ضمن الصفات الجميلة اللي هو الصفة رقم 6 أن يكون إنسان كريم جدا مع زوجته. رقم 7 أن يكون رحيم بها، أمين عليها، تحس بها لما يجي تقدم، تحس أن الإنسان فعلا إنسان قلبه مليان رحمة، تحسها من حاجات معينة. طفل صغنطة تدخل عليه في غرفة الصالون وانتوا قاعدين في الرؤية الشرعية، هتلاقيه طبطب على الطفل ما شاء الله وملس على راسه وقبله وبدأ يعمل معاملة طيبة. غيره بقى لو غليظ، لو سمحت طلع الولاد مني، انا ما بحبش الولاد، انا مش عارف ايه، هتحس فيه بغلظة، هتحسيها. لو حسيتي فيه بالغلظة دي نصحتي بلاش، لان الانسان لو ما كانش رحيم بالطفل بالذات مش هيكون رحيم بحد كبير، ودي مسألة احنا عارفينها في حياتنا. حاجة تانية انه يكون امين جدا على سرها، ما يفشيش اي سر بيها. يقول صلى الله عليه وسلم حديثه مسلم قال ان اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل، الرجل يفضي الى امرأتي وتفضي الي ثم ينشر سرها. رقم 8 ان الانسان يعمل عملا حلالا، ان الزوج اللي هتقدم ده ان يكون انسان بيعمل شغلانة حلال. شغلانة ايه؟ حلال، يعني لا يعمل عمل عياذا بالله يتأكل منه او يأكل او يطعم اولاده وزوجته حراما عياذا بالله، لا، يكون بيعمل في مهنة حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ثم في اخر حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اغبر يطير السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، لكن في مشكلة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، أنا يستجاب له. يعني ازاي ربنا يستجيب دعاء انسان بالمنظر ده؟ فهي دي المساله، ان انت لما تتجوزي مش مهم بقى ان يقول لك ايه ده انا شغال في المكان الفلاني ومرتبه 10,000 دولار بس المكان حرام، فما تفرحيش، لا انا شغال في المكان الفلاني ومرتبي 600 جنيه بس كلها حلال، الله اجمل واهنى وكلها بركه ان شاء الله وربنا يبارك، عشان ولادك هياكلوا من الاكل من يعني من المال ده وانت هتاكل من المال ده، فلازم تاكل حلال، ربنا يبارك فيك. رقم 9 ودي مهم قوي والله، ان يكون الانسان اللي هتقدم لك ده يكون بارا بوالديه وصولا للرحم. والله ثم والله اللي ما فيهوش خير لاهله ما فيهوش خير لحد، وخديها مني واحفظيها. الانسان لما يكون انسان سيرته معروف يقول لك فلان ده ما شاء الله انسان وفي اصيل بيحب امه وابوه، دايما يغبط عليهم من الخير، عمره ما ينساهم ابدا، بيطلع لقمه من بقه عشان يدالهم، بيبقى نفسه ان هم يطلبوا اي حاجه، بيبقى يعني بالبلدي كده بلغه المصريين عامل خد مداس لامه وابوه. هي دي مسألة، إنسان وصول لرحم، حنين جدا على عمامه وعلى خلانه وعلى قريبه وعلى حبيبه. فالإنسان اللي بالمنظر ده تأمني معاه بجد، إنسان فيه خير، حتى لو غلط معاك في يوم من الأيام، حتى لو ضايقك هيرجع. ليه؟ لأن إنسان طيب، إنسان معدومه طيب، وإنسان وفي. إنما لما يكون إنسان عاقل والديه مهما كان بقى جميل ولا صاحب منصب ولا حتى من يعني من علماء العصر، فهمت ازاي؟ مفيهوش خير، أو مش عايز أقول مفيهوش خير خالص، بس على الأقل مفيهوش خير ليكي، لأنه ما فيش خير لهم وابوه اللي هم أقرب الناس اللي هم شقيوا وتعبوا نفسهم ويعني وعاشوا حياتهم كلها ضحوا عشانه، ما افتكر لهمش أي لحظة. أنت في أي لحظة هيرميكي، ليه؟ لأنه رمى الأم والأب، فمش هيرميكي أنت إزاي؟ يبقى لازم يكون إيه؟ بار بوالديه وصول للرحم. رقم 10 دي آخر حاجة، إن يكون قدوة، الزوج يكون قدوة لزوجته وأولاده، يكون في البيت قدوة بجد. أنت هتحسها منين؟ هتحسها من خلال كلامه وتصرفاته، بمعنى إن أنت وأنت قاعدة بتتكلم معاه، والكلام ده إن شاء الله يجي بقى في كلام عن الخطوبة، وأنت قاعدة بتتكلم معاه فهتيجي سيرة بعض المسائل، مسائل معينة، حاجات أخلاقية معينة، حاجات معينة في المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات، فهيبتدي يتكلم لا معلش أصل أنا ما أقدرش أعمل كذا عشان الناس لو شافتني بعمل كذا فممكن يتأسوا بيا في هذه المسألة أو يقلدوني فأنا لأخذ الذنب، فتحس إنه إنسان حريص جدا على إنه يكون قدوة طيبة. هي دي المسألة، دول 10 حاجات احفظيهم كويس جدا 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 علشان ربنا يكرمك وفعلا تفوزي بزوج صالح. آخر سؤال في الدرس، طب يا ترى هل يجوز للمرأة ان يتعرض نفسها على الرجل الصالح؟ يعني ربنا اكرمها وفي يوم من الايام لقت شاب صالح، انسان تقي، انسان كويس جدا وتسمع عنه كل خير، هل يجوز لها ان يتعرض نفسها عليه؟ هي من جهة ان هي يجوز فيجوز، لكن خد بالك من حاجة، انا انصح كل فتاة مسلمة هي قدامها حاجة من اثنين او حاجة من ثلاثة، يا اما تصرح يا اما تلمح يا اما توسط حد. انا ما يعني ما احبلهاش يعني الامام البخاري نفسه دور باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، في اكتر من كده، لكن بالنسبه لظروف اهل هذا الزمان اظن ان اي راجل متاصل في جواه فكره ان الواحده اللي تعرض نفسها على رجل دي انسانه ما عندهاش حياه، ده متاصل في قلوب كتير من الرجال. فاذا كانت الفكره كده بالنسبه لاهل هذا الزمان يبقى بلاش. طب تعمل ايه؟ تعرض؟ لا ما تعرضش. تعمل ايه؟ توسط حد يوصل له، مش ان هي عايزاه، لا 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 لا، يعرض عليه بشكل هل لك في زوجة صالحة؟ والله عندنا أخت فاضلة ما شاء الله عليها، ربنا يبارك فيها ولا يزكي الله أحدا، لو تقدمت إليها إن شاء الله تصاغ بها إن شاء الله، وهكذا. ممكن من خلال والدها، ممكن من خلال اخوها، ممكن من خلال امام المسجد تبعت له ورقه والله انا ارغب في الزواج من الشاب الفلاني، فارجو ان انت تعرض على الامر على سبيل التعريض وما تذكرش اسمي. فاهم ازاي؟ فان وافق فدي نمره والدي مش نمرتي انا، لا دي نمره والدي او نمره اخويا، اتصل بيه وحدد لي ميعاد علشان يجي يشوفني في البيت رؤيه شرعيه. سبحان الله، واحنا عندنا حديث البخاري لما جاءت المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والوهب هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامراه المؤمنه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. طيب يبقى اذا ايه لو وهبت واحده نفسها للنبي، النبي صح، انما غير النبي لا، الوهب كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب فجاءت المراه فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام واحد من الصحابه زي ما انتم عارفين الحديث فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك لي حاجه، مش عايز تتجوز جوزها. فقال صلى الله عليه وسلم أمعك شيئا تصدق إياه؟ فقال معي إزاري. فقال لو أعطيت إزارك جلست لا إزار لك فضل يام التمس شيئا آخر، إلى أن قال له في الآخر التمس ولو خاتما من حديد. فقال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيئا من القرآن؟ شوف النبي، شوف نهر الرحمة من باب الحنان، عايز يجوز وحس أنه محتاج يجوز. فقال أمعك شيئا من القرآن؟ قال أجل معي صورة كذا وصورة كذا من صور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. هي دي مثلا عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الصالح. الحاله الثانيه خديجه ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم عرضت من خلال وصفه، قالت لنفيسه بنت منبه قالت لها انا ارغب في الزواج من محمد صلى الله عليه وسلم، لسه ساعتها النبي ما نزلش عليه الوحي لسه. فنفيسه بنت منبه ذكيه جدا فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا محمد ما يمنعك ان تتزوج؟ قال ما بيدي ما اتزوج به. فقالت له نفيسة فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلا فقال لها ومن؟ فقالت خديجة بنت خويلد. فقال وتوافق؟ قالت أكلمه. يعني لو أنت عايز رسول الله أنا حاول أقنعها كأني خديجة ما لكاش حاجة، فما دخلتاش موقف إيه حرب، قالت هي عايزاكم كلماني بس أنا مش عايز أقول، لا قالت إيه أكلمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وافقت فإيه فقد وافقت، يعني إن هي لو هي موافقة فأنا موافق. وبالفعل ذهبت نفيسة بنت منبه وزفت البشرى لأمنا خديجة ففرحت ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع للقاهرة.